لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس دور اليوم الاثنين جماعة المعهد الحبري الفلبيني لمناسبة المئوية الخامسة لإعلان الإيمان المسيحي في هذا البلد والاحتفال بأول قداس فيه في 31 من أذار مارس 1561. وفي ترحيبه بضيوفه أراد الأب الأقدس التذكير أيضا بتأسيس المعهد الحبري الفلبيني في 29 من حزيران يونيو 1961، والذي افتتحه القديس البابا يوحنا 23 في 7 من تشرين 1 أكتوبر من العام ذاته. وشكر البابا فرانسيس الله على هذه السنوات 60 من التنشئة الكهنوتية، وقال إنه يريد التأمل في الزمن الذي هو هبة أوكلها الله إلى مسؤوليتنا، كي نكون قادرين على أن نستغل الفرص لتوجيه الشكر وأن نقوم بأفعال صالحة والنظر إلى الأمام برجاء. وبدأ قداسة البابا تأمله متحدثا عن الماضي، فقال إن العودة إلى الوراء هو السير عبر الذاكرة على خطى من سبقونا، وذلك للعودة إلى أصول إيماننا بمشاعر امتنان ودهشة على ما وهبنا. وتابع أن أحياء الذكرى هو عودة إلى ما وصفه بألبوم العائلة، وللتذكر من أين نأتي وأي إيمان معاش وأي شهادات إنجيلية مكنتنا من أن نكون ما نحن عليه اليوم. ثم شدد البابا على أن هذا ينطبق على الشعوب وعلى الأشخاص الأفراد، حيث يجب العودة إلى الماضي وتذكر جميع اللحظات الجميلة والسيئة، حيث سنرى أن العناية الإلهية كانت هناك دائما. ويذكرنا النظر إلى الماضي بأول من جعلنا نحب يسوع، سواء كانوا كهنة، راهبات، أجدادنا أو أباءنا، والذين نحن مدينين لهم على العطية الأكبر. أما بالنسبة للكهنة، فالذاكرة الأعز هي تلك المتعلقة باكتشاف الدعوة، أي اللحظة التي قالوا فيها أولا نعم واثقة لدعوة الله، هذا إلى جانب يوم السيامة. ودعا البابا فرانسيس الجميع إلى النظر إلى الماضي لدى الشعور بالتعب أو فقدان الثقة أو الإحباط، وذلك لا للهروب إلى ماض مثالي، بل للعثور مجددا على دفعة ومشاعر الحب الأول. وشدد على فائدة استرجاع مرور الله في حياتنا وكل المرات التي قابلنا فيها على ضروبنا، ليصحح ويشجع، ينهض ويحفز مجددا ويغفر. وهكذا ندرك أنه كان دائما بجانبنا حتى في اللحظات التي تبدو أكثر ظلاما وقسوة. ثم انتقل البابا فرانسيس إلى الحديث عن المستقبل، فقال إنه يوسع الآفاق ووصفه بمدرسة رجاء. وتابع أن الحياة المسيحية بطبيعتها تتطلع إلى المستقبل القريب وأيضا الأبعد، أي نهاية الأزمنة، حين سنتمكن من لقاء القائم الذي ذهب ليعد لنا مقاما في بيت الآب. وشدد البابا فرانسيس في حديثه على ضرورة محاربة الميل نحو التعجل في التفكير في المستقبل، أي حين لا نعيش الحاضر في سلام. ووجه حديثه إلى الإكليريكيين الذين يثقلهم التفكير في حياتهم عقب السيامة الكهنوتية، ووصف هذا بأسلوب للهرب من الحاضر، بينما المستقبل هو متجذر في الماضي وفي الحاضر. ودعا قداسته إلى تفادي أن تؤجل إلى المستقبل، إلى ظروف مثالية مفترضة، اللحظات المناسبة والحاسمة لعمل شيء جيد وانتظار مرور الحاضر. وأكد أن المستقبل بالمعنى الإيجابي يعني نظرة نبوية وقدرة التلميذ الأمين للمعلم على الانطلاق من الموجود ورؤية ما لا يوجد بعد، والعمل على تحقيقه انطلاقا من دعوته كأداة طيعة في يد الله. توقف الأب الأقدس بعد ذلك عند الحاضر الذي نحن مدعوون فيه إلى مسيرة ارتداد وقداسة، وقال إن الحاضر هو اللحظة التي يدعون فيها الله، لا أمس أو الغد. فنحن مدعوون لعيش اليوم بما يحمل من تضاقضات ومعاناة وبؤس، يجب ألا نهرب منها أو نتفاداها، بل أن نقبلها ونحبها كفرص يقدمها لنا الله كي نكون معه بشكل أكثر حميمية، وذلك على الصليب أيضا. وأكد البابا فرانسيس أن اليوم هو زمن الأشياء الملموسة، وقال للكهنة الذين يتلقون التنشئة الدائمة في روما إنه لا يطلب منهم الحنين إلى الرعاية التي أتوا منها، ولا أن يتخيلوا المهام الرفيعة التي سيكلفهم بها الأساقفة لدى عودتهم، بل يطلب منهم أن يحبوا هذه الجماعة وأن يخدموا الإخوة الذين وضعهم الله بالقرب منهم، وأن يستفيدوا من فرص التدريب الرعوية الموفرة لهم. وفي ختام كلمته إلى جماعة المعهد الحبري الفلبيني التي استقبلها ظهر اليوم في القصر الرسولي، دعا البابا فرانسيس ضيوفه إلى معرفة الماضي والتطلع إلى المستقبل كي يعيشوا بشكل أفضل الحاضر الذي هو زمن التنشئة والقداسة، مستفيدين من الفرصة التي يقدمها لهم الرب لاتباعه حتى وإن كانوا بعيدين عن بلدهم.
ستكون الإكوادور وأبرشية تيتو الشمالية، كما وافق البابا فرانسيس، مقر المؤتمر الإفخارستي الدولي 53 الذي سيعقد في عام 2024 بمناسبة الذكرى 150 على تكريس ذلك البلد النبيل لقلب يسوع الأقداس. جاء هذا الإعلان في بيان صحفي صادر عن اللجنة البابوية للمؤتمرات الإفخارستية الدولية. تم فيه التأكيد أيضا على هدف هذا الحدث الكنسي الكبير في إظهار خصوبة الإفخارستية للبشارة وتجديد الإيمان في قارة أمريكا اللاتينية. ويتابع البيان: في خدون ذلك تستمر الاستعدادات للمؤتمر الإفخارستي الدولي المقبل الذي سيعقد في بودابست في المجر من 5 حتى 12 من أيلول سبتمبر عام 2021، والذي سيشارك فيه البابا فرانسيس بحسب ما أعلنه في المؤتمر الصحفي الذي أجراه على متن الطائرة التي حملته من العراق، إذ سيترأس القداس الختامي. كبير الفرح الذي عبر عنه الأساقفة المجريين الذين رأوا في حضور البابا فرانسيس علامة لتشجيع روحي قوي، ففي البلاد الذي يعاني مثل العالم بأسره من أزمة صحية خطيرة لا تزال هناك شكوك حول المستقبل، لكن الاستعدادات مستمرة، كما أكد الكاردينال بيتر إردو رئيس أساقفة إسترغوم بودابست ورئيس أساقفة المجر لموقع فاتيكان نيوز، إذ قال إن زيارة البابا فرانسيس إلى المجر تشكل مصدر فرح للأمة المجرية بأسرها، وأكد أن الاستعداد يتم من خلال الصلاة اليومية وعبر وسائل الاتصالات في هذا الإطار الصعب الذي فرضته الجائحة، لكنه لفت إلى أن البرنامج الرعوي بات منتشرا بشكل واسع بفضل الوسائل السمعية والبصرية، وتحدث عن إعداد دورات في التعليم المسيحي فضلا عن شهادات لمؤمنين أجانب قرروا المشاركة في الحدث الدولي وهم ينتمون إلى القارات 5، وهو أمر ثمين للغاية، كما قال نيافته، مشيرا أيضا إلى أن المنظمين وضعوا برنامجا ثقافيا مسيحيا من خلال وسائل التواصل.
بشجاعتها أصبحت رمزا لشعبها، أي لليزيديين ولجميع النساء ضحايا العنف. ففي عام 2014 تم استعباد نادية مراد من قبل رجال الدولة الإسلامية في الشام والعراق، الذين أبادوا وسجنوا آلاف من اليزيديين في شمال العراق، بما في ذلك العديد من أفراد عائلتها. ضحية عنف لا يوصف. لم تسمح نادية للشر بأن ينتصر عليها، وصوتها اليوم هو صوت حائز على جائزة نوبل للسلام، ويتحدث ضد جميع أشكال العنف. في شهر كانون الأول من عام 2018 استقبلها البابا فرانسيس وقدمت له كتاب سيرتها الذاتية، والذي يحمل عنوان الفتاة الأخيرة، كتاب كما أخبر الأب الأقدس صحفيين على متن الطائرة البابوية التي حملته من العراق إلى روما أثر فيه كثيرا. وفي هذه المقابلة مع وسائل إعلام الفاتيكان تتحدث نادية مراد عن الثمار التي تتوقعها من زيارة البابا فرانسيس للعراق، وتوجه نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي للالتزام بإطلاق سراح العديد من النساء اليزيديات اللواتي ما زلنا في أيدي الجهاديين. بالإجابة على سؤال حول ما يبقى في قلب الشعب العراقي من زيارة البابا فرانسيس التاريخية هذه إلى العراق، قالت نادية مراد: إن زيارة البابا فرانسيس إلى العراق ليست تاريخية بحد ذاتها فقط، ولكنها تمت أيضا في مرحلة تاريخية للشعب العراقي، بينما يتعافى من الإبادة الجماعية والاضطهاد الديني وعقود من الصراع. إن زيارة البابا قد سلطت الضوء على قوة السلام والحرية الدينية، وأثبتت أن جميع العراقيين بغض النظر عن دينهم يستحقون الكرامة وحقوق الإنسان. كذلك وجه قداسة البابا رسالة واضحة ومفادة أنه على شفاء النسيج المشترك بين الأديان في المجتمع العراقي أن يبدأ بدعم العناية بالأقليات مثل اليزيديين الذين كانوا هدفا للعنف والتهجير. تابعت نادية مراد مجيبا على سؤال حول أهمية الدعم الذي قدمه البابا لليزيديين بحديثه عن معاناتهم في خطابه إلى السلطات، وقالت خلال مقابلتي مع البابا فرانسيس في عام 2018 تحدثنا بشكل عميق حول خبرة الإبادة الجماعية لليزيديين، وبشكل خاص حول العنف الذي تعرض له الأطفال والنساء. أنا سعيدة أن البابا قد تأثر بقصتي وأنه قد شعر بأنه مدعو لكي يحمل هذه الرسالة إلى العراق. إن دفاعي عن قضية اليزيديين ومثال لجميع القادة الدينيين في المنطقة لكي ينشروا رسالة التسامح تجاه الأقليات الدينية كاليزيديين على سبيل المثال. أضافت نادية مراد مشيبة على سؤال حول القوة التي ساعدتها لكي تحول كل الألم الذي عانت منه إلى قوة خير، جعلتها تصبح سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة وتؤسس منظمة مبادرة نادية لمساعدة النساء الضحايا العنف، وقالت لقد أظهر جميع اليزيديين قوة كبيرة في البقاء على قيد الحياة والمرونة، فالجماعة بأكملها قد تحملت مأساة كبيرة، لن نكون أبدا قادرين على النهوض وإعادة بناء حياتنا لوحدنا، لأن الجماعة تحتاج إلى دعم والموارد. ومنظمة مبادرة نادية تلتزم من أجل تعزيز الجماعة في إعادة تأسيسها من خلال تقديم دعم ملموس ومستدام. تابعت نادية مراد مجيبة على سؤال حول ماذا يمكن للجماعة الدولية أن تفعل في سبيل تحرير ما بقي من الأسرى لدى تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق، وقالت إن الواقع أن 2800 امرأة وطفل يزيدي لا يزالون في عداد المفقودين في الأسر بعد ما يقارب 7 سنوات يكشف عن عدم وجود الإرادة السياسية لحماية حقوق الإنسان للمرأة وسلامتها، وتثبت أن العنف الجنسي والعبودية لا يأخذان على محمل الجد من قبل الجماعة الدولية، ولذلك يجب تشكيل فريق وعمل متعدد الأطراف على الفور يكون هدفه الوحيد تحديد مكان هؤلاء النساء والأطفال وأنقاذهم. وختمت نادية مراد حديثها مع وسائل إعلام الفاتيكان مجيبة على سؤال حول ما تقوله اليوم للنساء اللواتي يعانين بسبب الحرب والعنف، وقالت أقول لهن أنه ليس ذنبكن، إن الهدف من الأنظمة العالمية الخاصة هو أخضاعنا والاستفادة من اضطهادنا والقيام بالحرب على حسابنا، فبالتالي فأن البقاء على قيد الحياة والنضال لكي يتم الاعتراف بالأعمال الظلم هذا هو عمل مقاومة. أريد أيضا أن أقول أنتن لستن لوحدكن، أكثر من ثلث النساء حول العالم يتعرضن للعنف الجنسي، هذا لا يعني أنه علينا قبول هذا الأمر، هناك النساء في كل جماعة يبقين على قيد الحياة ويعارضن ويتحدثن، وعندما نتحد للنضال من أجل حقوقنا يصبح التغيير أمرا لا يمكن إيقافه.
مع دخول الحرب في سوريا سنتها 11 أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الصحفية والكاتبة الإيطالية السورية أسماء دهشان التي سلطت الضوء على المعاناة التي تعرض لها الفتيان والفتيات خلال سنوات الحرب الأليمة، لافتة إلى أن النداء الذي أطلقه البابا فرانسيس في الذكرى 10 لبداية الأحداث وزيارته إلى العراق يشكلان شعاع أمل لمنطقة الشرق الأوسط كلها. مع أن دهشان ولدت في إيطاليا إلا أنها تحافظ على رباط وثيق مع أرض والديها، حيث هي ملتزمة من خلال عملها الصحفي في الدفاع عن قضية السلام وحقوق الإنسان في بلد يعاني من حرب أهلية أليمة منذ أكثر من عقد. في صيف العام 2019 نالت وساما من الجمهورية الإيطالية تقديرا للتقارير الشجاعة التي أعدتها في مخيمات النازحين في مدن عانت الأمرين من الإرهاب. استهلت الكاتبة السورية والإيطالية حديثها معربة عن امتنانها الكبير للنداءات الصادرة عن البابا فرانسيس بشأن سوريا، وقالت إنها ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها مبادرات من هذا النوع، مذكرة بأنه منذ بداية حبريته لثماني سنوات خلت ما فتئ البابا يطلق النداءات لصالح السلام في سوريا ويطالب بوقف العمليات العدائية والصراعات المسلحة. وأضافت أن نداء البابا الأخير لمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الحرب كان مؤثرا للغاية، مشددة على أن سوريا تشكل أرضا لأقدم الجماعات المسيحية، وفيها ارتبطت جميع الشعوب التي تعرف الشرق الأوسط وتعرف الجذور المشتركة بين الديانات الإبراهيمية وتاريخ المتوسط المشترك. وأوضح الدهشان أن سنوات من الحرب ولدت لدى المواطنين السوريين مآس يعجز اللسان عن وصفها. واعتبرت أيضا أن نداء البابا الأخير بشأن سوريا يكتسب أهمية أكبر لكونه جاء بعد الزيارة التاريخية والهامة التي قام بها إلى العراق هذا الشهر، ولفتت إلى أن هذه الزيارة شكلت أيضا بصيص أمل حمله فرانسيس إلى شعوب المنطقة، مضيفة أن سكان العراق تطلعوا إلى هذا النور الأبيض الذي حمله البابا وسط الركام والدمار، كما أن الأصوات التي ارتفعت في العراق خلال الزيارة البابوية تمكنت من إدخال الدفء إلى قلوب السوريين أيضا، والذين يشعرون بأنهم متركون في هذه المرحلة المطبوعة بالألم والمعاناة الكبيرين. ردا على سؤال حول الأوضاع الإنسانية الراهنة اليوم في سوريا، قالت الكاتبة والصحفية الإيطالية السورية إنها اطلعت على العديد من التقارير وأجرت مقابلات مختلفة مع عدد من العاملين الإنسانيين على الأرض، واتضح لها أن الوضع مأساوي للغاية. ولفتت إلى ظاهرة إفقار سوريا، إذ تشير الأرقام إلى أن 80% من المواطنين السوريين يعانون اليوم من العوز الشديد، خصوصا إزاء فقدان الليرة السورية لقيمتها وشلل القطاع الصناعي وعدم توفر اللوازم الطبية في المستشفيات. وذكرت في هذا السياق بأن الأطفال السوريين هم من يدفعون الثمن الأكبر لهذا الصراع بحسب صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، فالعديد من هؤلاء الأطفال أوقفوا تحصيلهم العلمي فيما لم يبدأ كثيرون بالتردد إلى المدرسة، وثمت خطر انتشار الأمية. بعدها أوضحت دهشان أن الكثير من الفتيان السوريين أجبروا على الانخراط في صفوف المقاتلين، وقتل العديد منهم، وأصيب آخرون بإعاقات وبصدمات نفسية. أما المأساة الأخرى فتتعلق بالفتيات اللواتي تعرضن لشتى أنواع الانتهاكات، لا سيما الاغتصاب الجنسي المشرع، أي عندما ترغم فتيات في 12 من العمر على الزواج من رجال بالغين، عندما لا تجد عائلاتهن وسيلة أخرى لإنقاذهن من الفقر. في ختام حديثها لموقعنا الإلكتروني، ذكرت دهشان بأن الجائحة أتت لتزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصعب فيه الحفاظ على التباعد الاجتماعي، خصوصا في مخيمات اللاجئين، كما أن المدن تفتقر إلى الأدوية والتجهيزات الطبية اللازمة كقوارير الأكسجين، فضلا عن النقص في العاملين الصحيين وبينهم العديد من الأطباء الذين غادروا سوريا.
لنعترف بالقديس يوسف كرجل عادل نجار بحسب مهنته ومطيع على الدوام لمخططات الله، وحتى في لحظات الصعوبة وسوء الفهم سار في الطريق الذي أشار إليه الرب. هذا ما قاله المطران ميغيل كابريخوس فيدارتي رئيس مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية في رسالة الفيديو التي وجهها بمناسبة الاحتفال بعيد القديس يوسف، أحد أبرز شخصيات الكتاب المقدس على الرغم من كونه رائد إحدى أكثر الروايات الخفية في الأناجيل المقدسة. تابع رئيس مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية يقول: لقد أخذ القديس يوسف حارس العائلة المقدسة على عاتقه أبوة يسوع والدفاع عن حياته وكذلك عن مريم زوجته، وكان لديه الشجاعة لكي يهاجر إلى مصر لحمايتهما من اضطهاد مقتدري زمنه. ومع ذلك بقي مجهول الهوية في البساطة كما يفعل الكثير من إخوتنا وأخواتنا الذين في هذه الأوقات العصيبة من الوباء يضحون بأرواحهم من أجل الآخرين. إن القديس يوسف بصمته ومثابرته وانفتاحه الدائم على علامات الله واستعداده لمخططه هو بالنسبة للمطران كابريخوس شهادة حية تشجعنا على أن نكون مثله حراسا للحياة التي أوكلت إلينا، حياة عائلاتنا وحياة إخوتنا المحتاجين وحياة الخليقة، ويعلمنا أن نكون كنيسة في حركة تسير لكي تحقق خطط الله بشكل أفضل. لذلك شجع رئيس مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية المؤمنين على أن يحذو حذو هذا القديس العظيم وأن يطلبوا شفاعته لكي يمنحنا نعمة النعم الارتداد الدائم كما اقترح البابا فرانسيس في رسالته الرسولية باتريس كوردي، ونعمة أن نكون شهود رجاء.
إنه وقت العمل، هذا ما جاء في بيان للجنة العلمانيين والعائلة التابعة لمجلس أساقفة البرتغال الكاثوليك، وذلك في 19 من أذار مارس الجاري بمناسبة افتتاح السنة المخصصة للعائلة التي أعلنها قداسة البابا فرانسيس في الذكرى 5 لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب حول الحب في العائلة، ثمرة سينودوسين حول العائلة عقدا في الفاتيكان في العام 2014 و2015، احتفالا بسنة العائلة التي أعلنها قداسة البابا فرانسيس، وقد بدأت في 19 من أذار مارس عام 2021 في عيد القديس يوسف، لتختتم في 26 من شهر حزيران يونيو عام 2022 مع اللقاء العالمي 10 للعائلات المرتقب في روما. قالت لجنة العلمانيين والعائلة التابعة لمجلس أساقفة البرتغال الكاثوليك في بيان نشرته إنه وقت إعادة اكتشاف جمال الزواج وإعطاء دفع متجدد لتطبيق الإرشاد الرسولي فرح الحب حول الحب في العائلة في الذكرى 5 لصدوره. وبمناسبة افتتاح السنة المخصصة للعائلة دعا رئيس اللجنة الأسقفية للعلمانيين والعائلة المطران يوكيم مينديس، دعا العائلات إلى صلاة المسبحة الوردية في البيت، وقال إن سنة العائلة تشكل فرصة ملموسة لتقوية جمال العائلات المسيحية وإطلاق رعوية تشمل جميع الأجيال، وتأخذ في الاعتبار أيضا أهمية البشارة للعائلات التي تعيش في الضواحي الجغرافية والوجودية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن البابا فرانسيس كان قد أعلن السنة المخصصة للعائلة في الذكرى 5 لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب حول الحب في العائلة في كلمة وشهها قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي في 27 من شهر كانون الأول ديسمبر عام 2020 في عيد العائلة المقدسة. وفي 19 من أذار مارس الجاري وجه البابا فرانسيس رسالة بمناسبة لقاء عبر الإنترنت نظمته الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة مع أبرشية روما والمعهد اللاهوتي الحبري يوحنا بولس الثاني بمناسبة افتتاح السنة المخصصة للعائلة للتأمل في الإرشاد الرسولي فرح الحب حول الحب في العائلة. وقال الأب الأقدس لندعم العائلة ولندافع عنها مما يسيء إلى جمالها ولنقترب من سر الحب هذا بدهشة وحنان ولنلتزم بالحفاظ على روابطها الثمينة الأبناء الوالدون والأجداد. وقال البابا فرانسيس هناك حاجة إلى هذه الروابط للعيش وللعيش بشكل جيد ولجعل البشرية أكثر أخوة. التربية هي دائما فعل رجاء، هذا ما قاله المطران خورخي إدواردو شينينغ رئيس أساقفة مرسيدس لوخان في الأرجنتين، وذلك بمناسبة اللقاء الثاني للجماعة التربوية الكاثوليكية الذي عقد بشكل افتراضي عبر منصة زوم في 17 من أذار مارس الجاري. وقال الأسقف الأرجنتيني إن هذه اللحظة التاريخية في إشارة إلى الوضع الصعب بسبب جائحة كوفيد-19 تتطلب أكبر إبداع ممكن للعمل من أجل إنسان أكثر أخوة، وشكر أيضا جميع المعلمين على عملهم خلال السنة الماضية، وشدد على أن التربية هي ضرورية. وأضاف المطران خورخي إدواردو شينينغ رئيس أساقفة مرسيدس لوخان في الأرجنتين أن الكنيسة تدعم المعلمين وتصلي من أجلهم، وتأمل أن يشعلوا من التربية التي هي دعوتهم وسيلة لتحقيقها بالكامل. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.